الوجه الثاني.
ثالثا، نقل الغذاء الجاهز إلى أجزاء النبات بعد إتمام عمليات صنع الغذاء في الورقة على شكل سكاكر أحادية. يتم نقل هذا الغذاء إلى جميع أجزاء النبات بواسطة أوعية خاصة تسمى اللحاء. وصفحة 129 هناك رسمان. الرسم الأول يمثل ملخص عملية البناء الضوئي في النبات اللي هي دورة كالفن. الشكل الثاني يمثل التفاعلات غير الضوئية في عملية البناء الضوئي. صفحة 130 الأحياء في حياتنا. أهمية النبات الأخضر للحياة على سطح الأرض. إن جميع غذاء العالم اليوم تقريبا ومعظم وقوده هو نواتج عملية البناء الضوئي بشكل مباشر أو غير مباشر. فالنبات الأخضر هو الذي يصنع الغذاء، ويستفيد الحيوان من هذا الغذاء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبذا فإن النباتات الخضراء تكون حلقة أساسية في سلسلة غذاء الحيوان والإنسان. كما أن طاقة العالم تستخرج من مركبات ناتجة عن عملية البناء الضوئي، فالفحم ومنتجات البترول والغاز هي نواتج عملية البناء الضوئي التي حدثت منذ ملايين السنين الماضية. أما المصدر الرئيس الأساسي لهذه الطاقة فهو الطاقة الضوئية التي تأتينا من الشمس. ومن الفوائد الأخرى للنباتات الخضراء أنها تحافظ على ثبات ثاني أكسيد الكربون والأكسجين في الجو، حيث إنها تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطرد الأكسجين أثناء عملية البناء الضوئي. يمكن قياس الطاقة التي تصل الأرض من الشمس بالكيلو سعر كما لو كانت طاقة حرارية. وعندما تسقط الطاقة الضوئية على النبات فإن قسما من هذه الأشعة ينعكس من سطوح الأوراق، وقسما آخر ينفذ خلال الأوراق أو يصل إلى الأرض، وقسما ثالثا يستعمل لتحويل الماء الموجود في الورقة إلى بخار. وفي النهاية لا تستعمل الورقة في عملية البناء الضوئي من هذه الأشعة سوى 7% فقط، وتخزن هذه الطاقة بشكل طاقة كيميائية في المركبات الكربوهيدراتية. لقد حسب مجموع الطاقة التي تمتصها النباتات الخضراء سنويا في البحار وعلى اليابسة بمعدل 5.2 × 10 كيلو سعر، بينما الطاقة الضوئية التي تصدر عن الشمس سنويا تبلغ 2.5 × 10 كيلو سعر. وهذا معناه أن الكفاءة الكلية للنباتات الخضراء في العالم في تثبيت الطاقة الضوئية هي أقل من 1%، وهذا قليل. ولذلك فعلى الإنسان أن يزيد من نسبة زراعة النباتات الفعالة التي تثبت نسبة كبيرة من الطاقة الضوئية، وبالتالي تتكون مواد غذائية أكثر. فمثلا زراعة قصب السكر تزيد نسبة تثبيت الطاقة الضوئية من 1% إلى 3%، والبنجر السكري إلى 9.5%. ويجب أن تستمر الأبحاث في تحسين المحاصيل وأن تشكل الجزء الأساسي من نشاط الإنسان في المستقبل. صفحة 131 التقويم. السؤال الأول: ما اسم التراكيب الموجودة في الجذر والتي تمتص الماء والأملاح المعدنية من التربة، وما هي مميزاتها؟ السؤال الثاني: كيف يحدث امتصاص الماء والأملاح من التربة؟ السؤال الثالث: ما الفرق الرئيس بين أوعية الخشب وأوعية اللحاء من حيث الوظيفة في النبات؟ السؤال الرابع: ما هي عوامل صعود العصارة من الشعيرات الجذرية إلى الأوراق؟ اشرح العامل الذي يرفع العصارة إلى قمم الأشجار العالية جدا. السؤال الخامس: لماذا تبدو الأوراق الخضراء بهذا اللون؟ السؤال السادس: ما العلاقة بين التفاعلات الضوئية وغير الضوئية في عملية البناء الضوئي؟ السؤال السابع: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية: 1- أي من المواد التالية لم تنتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من عملية البناء الضوئي؟ ألف: زيت الزيتون، باء: ملح الطعام، جيم: السكر، دال: الحليب. 2- أي العوامل الآتية ليس من العوامل اللازمة لحدوث عملية البناء الضوئي: ألف الماء، باء ضوء الشمس، جيم الكلوروفيل، دال الأملاح المعدنية. ثلاثة: أي الأغشية التالية تصنف من الأغشية المنفذة: ألف ورقة ترشيح، باء السيلوفين، جيم النايلون. صفحة 133. سابعا: الفصل السابع: التنفس في الإنسان. في هذا الفصل سوف نتناول المفردات التالية: مقدمة، ماهية التنفس وأهميتها، تركيب الجهاز التنفسي، سرعة التنفس، آلية التنفس، علاقة التنفس بالدورة الدموية، التدخين وأثره على الجهاز التنفسي، التقويم، الأهداف. يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن: واحد، تعرف المصطلحات العلمية التالية: التنفس، التنفس الصدري، التنفس الباطني. اثنان، تقارن بين التنفس الخلوي الهوائي واللاهوائي. ثلاثة، تتعرف على أجزاء الجهاز التنفسي في الإنسان. أربعة، تذكر وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز التنفسي. خمسة، ترسم الجهاز التنفسي في الإنسان. ستة، تصف آلية التنفس في الإنسان. سبعة، توضح آلية نقل الغازات في الدم. ثمانية، توضح علاقة التنفس بالدورة الدموية. تسعة، توضح أثر التدخين على الجهاز التنفسي. عشرة، تتأمل قدرة الله عز وجل في دقة الخلق من خلال دراستك للجهاز التنفسي. صفحة 134. التنفس في الإنسان. مقدمة: الأكسجين مهم لحياة الإنسان، فيكفي أن تعرف أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دقائق معدودة بدون أكسجين مقارنة باحتياجات الجسم الأخرى مثل الماء والغذاء. فمعظم العمليات الحيوية التي تحدث في خلايا الإنسان تحتاج إلى طاقة. فمثلا عملية تكوين البروتينات من الأحماض الأمينية وتحويل الجلوكوز إلى جليكوجين وانقباض العضلات وعمل الخلايا العصبية بحاجة إلى طاقة. فمن أين تحصل هذه الخلايا على الطاقة اللازمة لأداء هذه العمليات؟ إن الإجابة على هذا السؤال يتطلب دراسة عملية التنفس وأهميتها وتركيب الجهاز التنفسي في الإنسان. ماهية التنفس وأهميتها؟ التنفس هو مجموعة من التفاعلات الحيوكيميائية التي تحدث داخل كل خلية من خلايا الجسم لإنتاج الطاقة، وتنتج هذه الطاقة من تحلل المواد الغذائية، وذلك بتكسير أو تفكيك الروابط الكيميائية بين وحداتها. ويتم التنفس في الإنسان عبر عمليتين هما: واحد، التنفس الخارجي، وهي عملية تبادل الغازات بين الهواء الخارجي والرئتين. اثنان، التنفس الداخلي الخلوي، وهي عملية تبادل الغازات بين الدم وخلايا الجسم، حيث يتم إنتاج الطاقة عن طريق تكسير معظم المواد الغذائية داخل الخلايا في الميتوكوندريا، لأنها تحتوي على الإنزيمات الخاصة بأكسدة المواد الغذائية. صفحة 135. أنواع التنفس الخلوي في الإنسان: واحد، التنفس الهوائي، إنتاج الطاقة في خلايا الجسم بدخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون، وتكون كمية الطاقة الناتجة عالية. لماذا؟ اثنان، التنفس اللاهوائي بين قوسين التخمر، وهو إنتاج الطاقة في خلايا الجسم بمعزل عن الأكسجين، وتكون كمية الطاقة الناتجة قليلة. لماذا؟ تركيب الجهاز التنفسي في الإنسان: يعتبر الجهاز التنفسي حلقة وصل يتم عن طريقه تبادل الغازات بين المحيط الخارجي وخلايا الجسم، وهو يتركب من عدة أجزاء تقوم جميعها بوظيفة أساسية واحدة، وهي نقل غاز الأكسجين إلى الدم ومنه إلى خلايا الجسم، ونقل غاز ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الدم فالمحيط الخارجي. وأجزاء الجهاز التنفسي في الإنسان هي: واحد، الأنف، وهو عضو غضروفي ذو فتحتين أنفيتين يمر خلالهما الهواء ويفصل بينهما حاجز غضروفي يبطن الأنف من الداخل غشاء مخاطي يحتوي على أوعية دموية يفرز مادة مخاطية تعمل على ترطيب الهواء الداخل إلى الأنف وتدفئته وتنقيته من المواد الداخلة مع الهواء. ويوجد داخل الأنف شعر يقوم بتنقية الهواء من الغبار، صفحة 136، والدقائق التي يحملها الهواء. وتوجد داخل عظام الجمجمة 4 أزواج من الغرف الهوائية المملوءة بالهواء تسمى بالجيوب الأنفية، تتصل بجوف الأنف بواسطة فتحات تساعد على تهويتها المستمرة، ويبطنها غشاء مخاطي، وتساعد الجيوب على تخفيف وزن عظام الجمجمة. معلومات إثرائية: انحراف الحاجز الأنفي يرجع سبب ميلان الحاجز الغضروفي إما لسبب خلقي أو نتيجة لتعرض الشخص لضربة في الأنف، وخصوصا في 5 سنوات الأولى من عمر الشخص، حتى ولو كانت ضربة بسيطة. وهذا الانحراف يسبب تكون جفاف وقشور داخل الأنف، وقد يكون هناك نزيف في الأنف، مما يضطر إلى إجراء عملية لتعديل الحاجز الأنفي، أو بسبب منع الحاجز الأنفي المنحرف عليه إفرازات الجيوب الأنفية، وهذه أصبحت عملية ميسرة وبسيطة بفضل الله ثم بالتجهيزات الحديثة. 2. الحنجرة، وهي عضو غضروفي عضلي يبطن تجويفها من الداخل غشاء مخاطي يعمل على تنقية الهواء من المواد العالقة به، وتتصل الحنجرة من أعلى بالبلعوم ومن أسفل بالقصبة الهوائية. أما فتحة الحنجرة العلوية فتسمى فتحة المزمار التي يحرسها جسم غضروفي صغير يسمى لسان المزمار، وهذا الجسم يمنع دخول الماء والطعام إلى الحنجرة أثناء عملية بلع الطعام. وتعتبر الحنجرة عضو الصوت إذ تحتوي على الأحبال الصوتية المرنة التي تهتز عند مرور الهواء منها لينتج عن اهتزازها أصوات مختلفة، وتساعد الأسنان واللسان والشفة على خروج الحروف من مخارجها الصحيحة عند النطق. 3. القصبة الهوائية، وهي أنبوبة أسطوانية مرنة طولها حوالي 12.5 سنتيمتر وقطرها 2.5 سنتيمتر تقريبا، يدعمها حلقات غضروفية لتجعلها مفتوحة باستمرار، وتكون هذه الحلقات الغضروفية ناقصة أي غير كاملة الاستدارة من الخلف لتسمح بحركة المريء خلفها. وتبطن القصبة الهوائية بغشاء مخاطي به أهداب تتحرك من أسفل إلى أعلى، صفحة 137، لتنقية الهواء من الأجسام الغريبة. ويعمل المخاط على ترطيب الهواء الداخل وتنقيته، وتتفرع القصبة الهوائية في نهايتها السفلى إلى شعبتين هوائيتين هما الشعبة الهوائية اليمنى والشعبة الهوائية اليسرى، وتدخل كل شعبة هوائية إلى إحدى الرئتين حيث تتفرع إلى شعيبات هوائية أصغر فأصغر إلى أن تنتهي بأكياس صغيرة تعرف بالحويصلات الهوائية التي تشبه عنقود العنب. ابحث. يتعرض اللاعبون في الملاعب لبلع اللسان، فهل يحدث فعلا بلع للسان؟ وماذا يؤدي إليه بلع اللسان؟ وكيف يمكن إنقاذ المصاب؟ الأحياء في حياتنا، كيفية إنقاذ شخص تعرض لغصة يعني للاختناق. تتكون الغصة نتيجة للانسداد التام للقصبة الهوائية بسبب دخول الطعام إليها، أو الضحك أو الكلام بانفعال أثناء الأكل، أو الأكل بسرعة شديدة، أو اللعب مع وجود طعام أو أشياء داخل الفم. ولإسعاف شخص مصاب نتبع الخطوات التالية: 1. دع المريض يجلس ويحني جسمه إلى الأمام واضعا رأسه بين ركبتيه، واضربه بعقب يدك عدة ضربات قوية بين عظمي الكتفين. 2. إذا لم تكفي هذه الضربات، امسك المريض من الخلف بإحدى قبضتيك، وضع القبضة الأخرى بقوة فوق الأولى، ثم ادفع بسرعة وبقوة إلى الداخل باتجاه الأعلى تحت القص، القص اللي هو عظم الصدر. 3. من المفترض أن تسبب هذه الدفعة القوية خروج الشيء الذي سبب الانسداد من الفم، لكن إذا لم تنجح في المرة الأولى كرر تنفيذ الدفعة 3 مرات، فإذا لم تنجح أيضا يكون نقل المصاب إلى أقرب مركز إسعاف ضروريا. أما إذا غاب المريض عن الوعي فأعطه تنفسا من الفم إلى الفم حتى يصل إلى أقرب مستشفى. ويمكن التنسيق مع الهلال الأحمر السعودي لزيارة أحد المسعفين للمدرسة، أو قيام الطلاب بزيارة مركز الهلال الأحمر والتعرف على أوليات الإسعاف. وللاستزادة من هذا الموضوع يمكن زيارة موقع الهلال الأحمر السعودي www.srcs.org.sa صفحة 138. 4. الرئتان. توجد الرئتان في التجويف الصدري، ويحيط بكل رئة غشاء لحمايتها يسمى بالغشاء البلوري، والرئة اليمنى أكبر قليلا من الرئة اليسرى، وتتركب من 3 فصوص، أما الرئة اليسرى فتتركب من 2، وتتركب كل رئة من نسيج إسفنجي يتخلله عدد كبير من الشعيبات الهوائية والحويصلات الهوائية والأوعية الدموية. أما الحويصلات الهوائية فهي أكياس غشائية صغيرة ذات جدران رقيقة، ويحيط بها شعيرات دموية كثيرة ناتجة من تفرعات الشريان الرئوي والأوردة الرئوية. صفحة 139. معلومات إثرائية. الربو الشعبي هو نوع من أنواع الحساسية في الشعب الهوائية، وقد تكون حساسة لتأثير الغبار أو حبوب اللقاح أو العطور أو الصوف وما إلى ذلك، حيث ينتج عنها تضيق في الحويصلات الهوائية مما يقلل من كمية الهواء وبالتالي الأكسجين، فيشعر المريض بضيق في التنفس أثناء الزفير وتصفير الصدر أثناء الشهيق. وتختلف شدة الحالة المرضية حسب شدة الضيق في الممرات الهوائية، وتختلف تبعا لذلك الأعراض التي يمكن أن يعاني منها المريض. نشاط عملي. دراسة الجهاز التنفسي، الأدوات والمواد اللازمة. جهاز تنفسي كامل لخروف أو ماعز أو دجاج. طبق تشريح، سكين أو مشرط، عدسة تكبير. طريقة العمل: 1. ضع الجهاز التنفسي في طبق تشريح. 2. افحص القصبة الهوائية والحلقات الغضروفية الناقصة فيها. كم عدد الحلقات الغضروفية التي تتكون منها القصبة الهوائية؟ أين يوجد المريء بالنسبة للقصبة الهوائية؟ إلى كم فرع تتفرع القصبة الهوائية؟ وماذا يسمى كل فرع؟ صفحة 140. ما هو الفرق ما بين الحلقات الغضروفية للقصبة الهوائية والحلقات الغضروفية للشعب الهوائية؟ كيف يبدو ملمس الرئة وما لونها؟ شاهدت الرئة اليمنى واليسرى، من كم فص تتكون؟ لماذا تشبه الرئة الإسفنج إلى حد كبير؟ 3. اقطع بسكين قطعة من الرئة. هل ترى حلقات غضروفية صغيرة داخل الرئة؟ هل تستطيع رؤية الحويصلات الهوائية؟ 4. استخدم عدسة تكبير لرؤية الحويصلات الهوائية. سرعة التنفس في الإنسان. عندما تجلس بهدوء فإن سرعة تنفسك تقل تدريجيا حتى تصبح كافية لمجرد تزويد جسمك بكمية الأكسجين التي تحتاجها وقت الراحة. أما إذا كان جسمك يقوم بنشاط ما فإن تنفسك يزداد ليوفر لك كمية أكبر من الأكسجين، وهذا ما يحدث لك أثناء صعود درج أو قيامك بنشاط رياضي. تختلف سرعة التنفس باختلاف عمر الإنسان والجهد المبذول ودرجة الحرارة والضغط الجوي وحالات المرض. وتكون سرعة التنفس أثناء الراحة في الأطفال المولودين حديثا ما بين 30 إلى 40 مرة في الدقيقة، وتبطئ سرعة التنفس هذه مع تقدم السن حتى تصبح حوالي 16 مرة في الدقيقة في الرجل البالغ و 18 مرة في الدقيقة في المرأة البالغة. إضاءة. الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المنخفضة يجدون صعوبة في التنفس عند صعود الجبال، وذلك نتيجة لقلة تركيز الأكسجين في الهواء كلما زاد الارتفاع. انتهى. صفحة 141 نشاط عملي. سرعة التنفس في الإنسان. اجلس بهدوء لبضع دقائق حتى يستريح جسمك تماما. عد عدد المرات التي تستنشق فيها الهواء في الدقيقة باستعمال ساعة. كرر العد 3 مرات خلال 3 دقائق. احسب معدل سرعة تنفسك في الدقيقة الواحدة. كم مرة تتنفس في الساعة الواحدة؟ كم مرة تتنفس في اليوم الواحد؟ والآن قم ببعض النشاط الجسدي كالركض أو القفز، ثم عد عدد المرات التي تتنفس فيها في الدقيقة الواحدة باستعمال ساعة وقت. ماذا تستنتج من ذلك؟ لماذا تزيد سرعة تنفسك أثناء قيامك بنشاط جسدي؟ آلية التنفس في الإنسان. ضع يدك على صدرك وخذ نفسا عميقا. ماذا تلاحظ؟ أخرج الهواء من صدرك. هل لاحظت أن صدرك قد تحرك؟ إنما قمت به يسمى الحركات التنفسية، وهي حركة عضلة الحجاب الحاجز أو عضلات الأضلاع أو نتيجة لعملهما معا. وتشمل الحركات التنفسية عمليتي الشهيق والزفير. 1- عملية الشهيق. تنقبض عضلة الحجاب الحاجز ويقل تحدبها وتصبح مستوية، وتنقبض عضلات الأضلاع فيرتفع القفص الصدري، وبذلك يزيد اتساع التجويف الصدري، ويصبح ضغط الهواء داخل التجويف الصدري أقل من صفحة 142 ضغط الهواء الخارجي الجوي، فيندفع الهواء الخارجي عن طريق الأنف أو الفم فالحنجرة فالقصبة الهوائية حتى يصل إلى الحويصلات الهوائية في الرئتين لمعادلة ضغط الهواء. 2- عملية الزفير. ترتخي أي تنبسط عضلة الحجاب الحاجز فترتفع للأعلى وتصبح محدبة أي مقوسة إلى الأعلى، وترتخي عضلات الأضلاع فتنخفض للأسفل وتتجه للداخل فيقل حجم التجويف الصدري ويزيد ضغطه الداخلي، ونتيجة لذلك يندفع الهواء إلى خارج الرئتين. ويسمى التنفس الذي يحدث نتيجة الانقباض وانبساط عضلة الحجاب الحاجز بالتنفس البطني، بينما يعرف التنفس الذي يحدث نتيجة الانقباض وانبساط عضلات الأضلاع بالتنفس الصدري. ويسيطر على الحركات التنفسية مراكز تنفسية توجد في النخاع المستطيل، وهو الجزء الخلفي السفلي من الدماغ. ترسل سيالات عصبية عن طريق أعصاب معينة إلى عضلة الحجاب الحاجز وعضلات الأضلاع فتحفزها على الانقباض، وتحدث عملية الشهيق. وإذا توقفت المراكز التنفسية عن إرسال هذه السيالات ارتخت تلك العضلات وتحدث عملية الزفير. فكر ماذا يحدث لو ثقب الحجاب الحاجز؟ هل تتم عملية التنفس؟ نشاط عملي. حاول تصميم نموذج يوضح آلية التنفس في الإنسان. صفحة 143 علاقة التنفس بالدورة الدموية. يحتوي هواء الشهيق على نفس الغازات الموجودة في هواء الزفير، ولكن بنسب مئوية مختلفة. انظر الجدول أدناه، والجدول للإطلاع فقط. الغاز الأكسجين، هواء الشهيق 21%، هواء الزفير 16%. ثاني أكسيد الكربون، الشهيق 4%، الزفير 3.6%. بخار الماء، الشهيق 5%، الزفير 6.2%. النيتروجين، الشهيق 78%، الزفير 74%. غازات أخرى، الشهيق 46%، الزفير 2%. المجموع طبعا لكل منهما 100%. من خلال الجدول تلاحظ أن هناك فرقا بين نسبة الأكسجين في هواء الشهيق وهواء الزفير، فما سبب ذلك؟ وتلاحظ كذلك اختلافا بين نسبة ثاني أكسيد الكربون في كل من هواء الشهيق وهواء الزفير، فما سبب ذلك؟ صفحة 144 فكر. فسر اختلاف نسبة بخار الماء في كل من هواء الشهيق والزفير. ما أهمية الهواء المتبقي في الرئتين بعد تمام عملية الزفير؟ كيف يتم تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الحويصلات الهوائية؟ عند حدوث عملية الشهيق يدخل الهواء الجوي إلى الحويصلات الهوائية، حيث يتم تبادل الغازات بين الحويصلات الهوائية والدم الموجود في الشعيرات الدموية المحيطة بها بواسطة الانتشار، فينتشر جزء من الأكسجين من الحويصلات الهوائية إلى الدم، لأن تركيز الأكسجين في الحويصلات الهوائية يكون أعلى منه في الدم، بينما ينتشر جزء من ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلات الهوائية، لأن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم يكون أعلى منه في الحويصلات الهوائية. وكيف يتم نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم؟ يتحد الأكسجين عند دخوله إلى الدم مع صبغة الهيموغلوبين الموجودة في خلايا الدم الحمراء، مكونا مركبا يعرف بالإكسي هيموغلوبين، وعندما ينقل الدم الغذاء والأكسجين المتحد مع الهيموغلوبين إلى خلايا الجسم يتحلل الإكسي هيموغلوبين وينطلق الأكسجين ليستعمل في أكسدة المواد الغذائية وإنتاج الطاقة، لينتج عن ذلك تكون ثاني أكسيد الكربون الذي ينتقل مع الهيموغلوبين وبلازما الدم من الخلايا إلى الرئتين ليتم التخلص منه في الحويصلات الهوائية. صفحة 145. الأحياء في حياتنا. بعض الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي: سرطان الرئة يعتبر من أخطر أنواع السرطان، لأنه يظهر فجأة وفي مرحلة متقدمة يصعب فيها العلاج، ومن أسبابه التدخين والالتهابات الرئوية. النزلات الشعبية تنتج عند التعرض المفاجئ لحرارة الجو، عند الانتقال من مكان حار إلى رطب أو بارد، أو عقب التعرق الناتج عن المجهود الرياضي، وقد تتضاعف تحت تأثير التدخين لتصبح حالة مزمنة يصعب علاجها، وتتلخص أعراضها في صعوبة التنفس والسعال وألم في الصدر. الرشح ينتج هذا المرض عن فيروس، ويزداد انتشاره في الأشهر الباردة حيث تضعف مقاومة الجهاز التنفسي، مما يسمح للفيروس بدخول الجسم. ومما يساعد على تفشي المرض هو ميل الناس في الأيام الباردة إلى التجمع والازدحام، فتنتقل العدوى وينتشر المرض بكثرة. ومن أعراض المرض العطاس وسيلان الأنف المستمر، ويجب على المريض الراحة التامة حتى يتم الشفاء منه. الإنفلونزا يشبه مرض الرشح إلا أنه أشد قسوة، وتستقر فيروسات الإنفلونزا في الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقصبة الهوائية. وأعراض المرض هي ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العضلات والمفاصل، وضعف عام، وصداع في الرأس، واحمرار العينين، وبحة في الصوت. ويجب على المريض الراحة التامة ومراجعة الطبيب حتى يتم الشفاء. السل الرئوي أو الدرن الرئوي، يسبب هذا المرض نوع من البكتيريا التي تدخل إلى جسم الإنسان عن طريق جهازه التنفسي، حيث تستقر في الرئتين وتتكاثر، ويمكن أن ينتقل المرض بالاتصال المباشر مع المريض أو استخدام أدواته. ومن أعراض المرض السعال المصحوب بخروج الدم من الفم نتيجة تمزق أنسجة الرئتين بفعل البكتيريا. بقية المادة في الشريط الثاني.